السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية،
متمنين
لكم حسن الاستماع والفائدة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على جهودهم في التوعية الدينية في هذه الدولة المباركة إن شاء الله، ونشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم الخيرية والعلمية، ومنها هذه المحاضرة. ونسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالهم. المحاضرة بعنوان الرفق في الدعوة في دعوة الناس، الرفق في دعوة الناس. لا شك أن القلوب تميل إلى من يلين ويرفق بها، وتنفر من الفظ الغليظ. قال الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والداعية والمعلم في أمس الحاجة إلى التفاف الناس حوله وإمالة القلوب إليه. ومن الأمور التي تساعد على تحقيق ذلك تحليه بالرفق واللين في دعوته للناس وفي تعليمه للناس. وهذا الخلق، أعني خلق الرفق، قد رغب فيه الإسلام وتحلى به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واقتدى بهم الصالحون والأئمة والعلماء. إلى جانب ذلك، هناك أحوال يعدل فيها عن الدعوة بالرفق واللين إلى الدعوة بالغلظة والشدة، وقد دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، وبينتها مواقف دعوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. وقد يوجد لبس حول هذا الموضوع لدى بعض المعلمين وبعض الدعاة إلى الله، فمنهم من يجعل الدعوة بالرفق واللين بمعنى قلة المبالاة في الدين، أو بمعاشرة الفاسقين، ومنهم من يحصر الدعوة في صورة واحدة فقط، وهي الدعوة بالرفق واللين، وهذا خلاف السنة. ومنهم من يسارع في استعمال الشدة في الدعوة من غير النظر فيما سيترتب على دعوته وعليه. ولإزالة اللبس في ذلك كله، ولمعرفة السنة والحق في ذلك، لتنجح دعوتنا إلى الكتاب والسنة وإلى فهم السلف الصالح، تأتي هذه المحاضرة مستعينا بالله عز وجل، ومستندا فيها على ما ورد في الكتاب والسنة وما طبقه سلفنا الصالح وأئمة الإسلام في هذا الموضوع. فنتكلم في نقاط هذه المحاضرة، مقدمة عن المراد باللين والرفق، وما الفرق بينهما وبين المداهنة. النصوص والأدلة التي تبين ضرورة تحلي المعلم والداعية بهذا الخلق، خلق الرفق واللين، كذلك نسترشد أيضا بأقوال أهل العلم في ذلك. بعض الأحوال التي دل الدليل عليها وتدل على أن المعلم والداعية يعدل فيها عن الرفق، عن الدعوة بالرفق إلى الدعوة بالشدة، فما هو المراد باللين والرفق، وما الفرق بينهما وبين المداهنة؟ اللين ضد الخشونة، قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم. فالمفسرون يقولون أن اللين يتضمن لين الجانب وحسن الخلق وكثرة الاحتمال إذا بدر من المسلمين خطأ، والرفق ضد الخشونة والعنف، وهو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل. أما المداهنة فهي التآلف مع الفاسق، معاشرة الفاسقين، عدم الإنكار عليهم ولو بالقلب. فقد يرى المعلم أو الداعية منكرا ويقدر على دفعه ولم يدفعه، حفظا لجانب مرتكبه أو لقلة مبالاته في الدين، أو ينافق أو يرائي أو يترك بعض ما هو عليه من الحق مصانعة للناس، وكل ذلك مداهنة محرمة. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، قال: هذا استفهام بمعنى النفي المتقرر، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قال هذا استفهام بمعنى النفي المتقرر، أي لا أحد أحسن قولا، أي كلاما وطريقة وحالة ممن دعا إلى الله بتعليم الجاهلين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لا أحد أحسن قولا كلاما وطريقة وحالة ممن دعا إلى الله بتعليم الجاهلين ووعظ الغافلين والمعرضين ومجادلة المبطلين بالأمر بعبادة الله بجميع أنواعها والحث عليها وتحسينها مهما أمكن، والزجر عما نهى الله عنه وتقبيحه بكل طريق يوجب تركه، خصوصا من هذه الدعوة التي هي أصل دين الإسلام، ولتحسينه ومجادلة أعدائه بالتي هي أحسن، والنهي عما يضاده من الكفر والشرك، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال: ومن الدعوة إلى الله تحبيبه إلى عباده بذكر تفاصيل نعمه وسعة جوده وكمال رحمته عز وجل، وذكر أوصاف كماله ونعوت جلاله. ثم قال: ومن الدعوة إلى الله الترغيب في اقتباس العلم والهدى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحث على ذلك، والحث على ذلك بكل طريق موصل إليه، ومن ذلك الحث على مكارم الأخلاق والإحسان إلى عموم الخلق، ومقابلة المسيء بالإحسان، والأمر بصلة الأرحام وبر الوالدين. لا تنحصر أفراده مما تشمله الدعوة إلى الخير كله والترهيب من جميع الشر. ثم قال: ثم قال تعالى: وعمل صالحا، أي مع دعوته الخلق إلى الله بادر هو بنفسه إلى امتثال أمر الله بالعمل الصالح الذي يرضي ربه. ثم قال: وقال إنني من المسلمين، أي المنقادين لأمره سالكين في طريقه. وهذه المرتبة تمامها للصديقين الذين عملوا على تكميل أنفسهم وتكميل غيرهم، وحصلت لهم الوراثة التامة من الرسل. كما أن من أشر الناس قولا من كان من دعاة الضالين السالكين لسبله. وبين هاتين المرتبتين المتباينتين اللتين ارتفعت إحداهما إلى أعلى عليين ونزلت الأخرى إلى أسفل سافلين، مراتب لا يعلمها إلا الله، وكلها معمورة بالخلق، ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون. انتهى كلامه رحمه الله في تفسيره تيسير الكريم الرحمن في تفسيره لهذه الآية. أيضا من فضل الدعوة إلى الله من السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم في صحيحه 2674. قال أيضا علامة بن سعدي رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار صفحة 31، قال رحمه الله: هذا الحديث وما أشبهه من الأحاديث فيه الحث على الدعوة إلى الهدى والخير، وفضل الداعي، والتحذير من الدعاء إلى الضلالة والغي، وعظم جرم الداعي وعقوبته. والهدى هو العلم النافع والعمل الصالح، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. قال: الهدى هو العلم النافع والعمل الصالح، فكل من علم علما لو وجهه المتعلمين إلى سلوك طريقة يحصل لهم فيها علم فهو داع إلى الهدى، وكل من دعا إلى عمل صالح يتعلق بحق الله أو بحقوق الخلق العامة والخاصة فهو داع إلى الهدى، وكل من أبدى نصيحة دينية أو دنيوية يتوسل بها إلى الدين فهو داع إلى الهدى، وكل من أبدى نصيحة دنيوية يتوسل بها إلى الدين فهو داع إلى الهدى، وكل من اهتدى في علمه أو عمله فاقتدى به غيره فهو داع إلى الهدى، وكل من تقدم غيره بعمل خيري أو مشروع عام النفع فهو داخل في هذا النص، وعكس ذلك كله الداعي إلى الضلالة. فالداعون إلى الهدى هم أئمة المتقين وخيار المؤمنين، والداعون إلى الضلالة هم الأئمة الذين يدعون إلى النار. ثم قال: وكل من عاون غيره على البر والتقوى فهو من الداعين إلى الهدى، وكل من أعان غيره على الإثم والعدوان فهو من الداعين إلى الضلالة. انتهى كلامه رحمه الله العلامة بن سعدي رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار. الأدلة والنصوص التي تدل على ضرورة تحلي المعلم والداعية بهذا الخلق، بخلق الرفق واللين، مع ذكر بعض أقوال أهل العلم. قال الله عز وجل: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالقول اللين يؤدي بمشيئة الله إلى التذكرة أو الخشية. قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالقول اللين واستخدام الرفق في دعوة أكثر الناس يؤدي بمشيئة الله إلى التذكرة أو الخشية. قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، أي بالطريقة التي هي أحسن، بالطريقة التي هي أحسن طرق المجادلة من الرفق واللين من غير فظاظة ولا تعنيف. قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاللين والرفق مع الناس يؤدي إلى كسب القلوب بعكس الفظاظة والغلظة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، تركوك وانصرفوا عنك ولم يسمعوا قولك. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم في صحيحه 2594. فالرفق يزن الأمور. إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه وزينه وحسنه. فالرفق يزن الأمور ويؤدي إلى استمالة القلوب. فإذا استخدم المعلم والداعية هذا الخلق العظيم، خلق الرفق واللين، في دعوته وتعليمه للناس مالت إليه القلوب، واستمع الناس إلى كلامه لعلهم يتذكرون أو يخشون. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: اللهم من رفق بأمتي فارفق به، ومن شق عليهم فشق عليه. رواه أحمد في مسنده وغيره، وهو حديث صحيح. فهذا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من استعمل هذا الخلق الرفق واللين في دعوته وتعليمه للناس تصيبه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من رفق بأمتي فارفق به، ومن شق عليهم فشق عليه. فالذي يرفق بالناس ينال دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يشق عليهم يشقق الله عليه. روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل، قال لهما صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فلا شك أن التيسير والتبشير من الرفق بالناس، من الرفق بالناس. وليس معنى التيسير التنازل عن الدين أو مخالفة شرع الله عز وجل، أو الرضا بالمنكر، أو السكوت عن الأمر بالمعروف. هذا ليس من التيسير، هذا من المخالفة الشرعية. فالتيسير على الناس هو العمل بالإسلام، العلم بالإسلام والعمل بالإسلام ودعوة الناس إلى الإسلام. الإسلام هو دين يسر ودين رفع المشقة عن الناس، فالعمل بالإسلام هو اليسر، هو التيسير للناس. أما مخالفة الإسلام والتشديد على الناس والغلظة مع الناس في غير مكانها، فهذا من التعسير على الناس. فهنا يوصيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. من صور رفقه صلى الله عليه وسلم بالناس، فهو القدوة صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم، فمن هديه ومن صور رفقه مع الناس في دعوته صلى الله عليه وسلم روى مسلم في صحيحه
2022 عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فأثر رفقه صلى الله عليه وسلم بهذا الغلام ابن أم سلمة رضي الله عنها، عمر بن أبي سلمة ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعلمه صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة اللطيفة: يا بني سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فأثر هذا الخلق وهذا الرفق بهذا الصبي، بهذا اليتيم الذي قال بعد ذلك رضي الله عنه، قال: فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني صفة أكلي من يوم ما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفق بي فأنا على تلك الصفة: سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فالرفق في الدعوة والتعليم يؤثر، غالبا يؤثر بالناس. أيضا من تواضعه صلى الله عليه وسلم ورفقه بالجاهل ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي على قبر، فقال: اتق الله واصبري، قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. ولم تعرفه، لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك، لم أعرفك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفق بها، قال لها: اتقي الله واصبري، هي تفعل المنكر عند القبر، فقال لها: اتقي الله واصبري، أوصاها بالصبر. رفق بها صلى الله عليه وسلم لأنها جاهلة، حتى أنها لم تعرفه صلى الله عليه وسلم، وقالت هذه الكلمة: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، لم تعرفه رضي الله عنها وهي حزينة في شدة الحزن. فعذرها النبي صلى الله عليه وسلم ورفق بها لأنها جاهلة تحتاج إلى تعليم. رفقه صلى الله عليه وسلم بالجاهل ورأفته وشفقته عليه في صحيح الإمام مسلم 537 عن معاوية ابن الحكم رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثك لأمة، ما شأنكم تنظرون إلي؟ اتكلم هو في الصلاة: واثك لأمة، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكنني سكت. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعد، قال: ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث فيه التخلق بخلقه صلى الله عليه وسلم في الرفق بالجاهل وحسن تعليمه واللطف به. رفقه صلى الله عليه وسلم بالأعرابي الذي بال في المسجد فلم ينهره صلى الله عليه وسلم ولم يزجره، بل قال للصحابة رضي الله عنهم اتركوه اتركوه، إلى أن انتهى ثم علمه بعد ذلك صلى الله عليه وسلم أن هذه المساجد لا تصلح لهذا. والقصة طويلة في صحيح الإمام مسلم 285 رقم الحديث. أيضا من رفقه صلى الله عليه وسلم رفقه بمن جاء يستأذن في الزنا، فروى أحمد في مسنده وغيره عن أبي أمامة قال إن فتى شابا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مهن مهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنه، فدنا منه قريبا، هذا الشاب دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له اجلس، فجلس. فقال صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب أتحبه لأمك؟ يعني أتحب الزنا لأمك؟ قال لا والله. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم؟ قال أتحبه لابنتك؟ قال لا، وهو يقول لا والله، لأختك، لعمتك، لخالتك، وهو يقول لا والله. قال فوضع يده عليه صلى الله عليه وسلم، وضع يده على هذا الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. فمن رفقه صلى الله عليه وسلم بهذا الشاب لا يعرف، أراد أن يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا فكان رفيقا به، لم يزجره ولم ينهره ولم يطرده ولم يعنفه ولم يكن غليظا فظا معه، لا، كان رفيقا لينا صلى الله عليه وسلم يستأذن في الزنا فقال أدنه تعال جنب بقربي، فأقنعه برفق ولين. أترضاه لأمك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لأختك؟ يقول لا والله. ثم دعا له صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، فما أحوجنا نحن المعلمون والدعاة إلى الله لهذا الخلق العظيم، لهذا الهدي من أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. كم من الناس الآن يأتون ويفعلون مثل هذه المنكرات وهذه الكبائر، هل صبرنا معهم؟ هل رفقنا بهم؟ هل علمناهم برفق ولين؟ فالناس بحاجة إلى هذا الخلق العظيم، الرفق واللين في الدعوة مع الناس. قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كيف ينبغي أن يأمر الداعية والمسلم، كيف ينبغي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ يسألونه فيقول رحمه الله يأمر بالرفق والخضوع، إن أسمعوه ما يكره لا يغضب، فيكون يريد ينتصر لنفسه، يأمر بالرفق والخضوع. وهذا الأثر عن أحمد بن حنبل رحمه الله ذكره الخلال في كتابه الأمر المعروف صفحة 50، وأيضا ذكر في نفس المرجع والمصدر قول سفيان الثوري رحمه الله، قال: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. هذا كلام سفيان الثوري الإمام، ذكره الخلال أيضا في كتابه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قال: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، أن يكون رفيقا لينا في دعوته وفي أمره بالمعروف وفي نهي عن المنكر، الرفق واللين. هذا أول خصلة من الخصال الثلاث: عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. وأيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا بد من هذه الثلاث: العلم والرفق والصبر. العلم قبل الأمر بالمعروف، والرفق معه، والصبر بعده. هذا الكلام من هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله. لا بد في دعوة الناس من هذه الثلاث الخصال: العلم والرفق والصبر. قال: العلم قبل الأمر المعروف، لابد أن تعلم شرعا هل هذا معروف هل هذا منكر، حتى تأمر بهذا المعروف وتنهى عن هذا المنكر. لابد أن يكون عندك الدليل والعلم الصحيح قبل الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال: والرفق معه، الرفق بالناس واللين مع الأمر المعروف مع النهي عن المنكر، والرفق معه. قال: والصبر بعده، لأنه لا بد لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر مع التخلق برفق اللين، بخلق الرفق واللين، لا بد من ابتلاء. فقال: الصبر بعده، لا بد أن يصبر، لا بد أن يصبر. لذلك كلام الإمام أحمد بن حنبل قبل قليل: يأمر بالرفق والخضوع، إن أسمعوه ما يكره لا يغضب، فيكون يريد ينتصر لنفسه. إن أسمعوه ما يكره، إذن لابد أن تسمع أيها الداعية في دعوتك للناس وإلى السنة، دعوة الناس للإسلام وللسنة، لابد من الأذى، لابد من أن يعرض عنك بعض الناس، بل أكثر الناس أعرضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلا بد من الدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر مع الرفق واللين في موضعه. بعض الأحوال جاءت السنة في أنه لا يستخدم فيها الرفق، فحتى نعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في الرفق وأيضا في الشدة في بعض الأماكن بعض المواضع، فلا بد من التفريق. وهكذا الإسلام وسط في كل شيء، حتى في دعوة الناس، ليس دائما الرفق وليس دائما الشدة والغلظة، لا، حالات وحالات. لا بد من فقه هذه المسألة حتى لا نقع في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم رفق وألان جانبه في حالات كثيرة، وأيضا عنف وشدد في بعض الحالات. فلا بد أن نعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحالتين. فلا يفهم مما سبق أن الدعوة بالرفق واللين هي الصورة الوحيدة لدعوة الناس ولتعليم الناس، بل هناك أحوال لا بد فيها من الشدة والغلظة. فإذا انتهكت حرمات الله
وآن وقت إقامة الحدود، أو ظهر عناد من هذا الشخص، أو استخفاف بالدين أو بالسنة، أو استهزاء بالدعوة، أو بدرت مخالفة الشرع عمن لا يتوقع منه ذلك، ففي تلك الأحوال يلجأ إلى الدعوة بالقسوة والشدة. وهي ثلاث حالات نذكر أدلتها. قال الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هنا ما في رفق ولين، لا، هنا الشدة، لأن الأمر يتعلق بحد من حدود الله عز وجل ووصل إلى الحاكم. إذن لابد من إقامة الحد. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال القرطبي في تفسيره: أي لا تمتنعوا من إقامة الحدود شفقة على المحدود، ولا تخففوا الضرب من غير إيجاع. تقول عائشة رضي الله عنها: والله ما انتقم صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط، حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله. رواه البخاري في صحيحه 6786. فقد كان صلى الله عليه وسلم يغضب أشد الغضب عند انتهاك حرمات الله، ومن ذلك غضبه بسبب شفاعة أسامة بن زيد رضي الله عنه للمرأة المخزومية التي سرقت. والحديث في صحيح البخاري 6778. فخلاصة الكلام في هذا أنه إذا انتهكت حرمات الله وآن وقت إقامة الحدود فلا بد من استعمال الشدة غضبا لله تعالى. أيضا من أحوال استخدام الشدة ظهور العناد من هذا الشخص. علمته مرة ومرتين، دعوته، أمرته بالمعروف مرة ومرتين وثلاث، نهيته عن المنكر، نهيته عن المنكر مرة مرتين ثلاث، ظهر العناد منه، استخف بالدعوة وبالسنة وبالإسلام، وأنت تستطيع استخدام الشدة والعنف معه ولا يترتب على ذلك مفسدة من هذه الطريقة، فلا بد من استخدام العنف مع هذا الشخص مع مراعاة المصالح والمفاسد. فمن فقه الداعي يختار الأسلوب المناسب لكل حالة، لا يقتصر على الدعوة بالرفق واللين فقط. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام استخدموا الشدة في بعض الحالات التي ظهر فيها العناد والاستهزاء. قال نوح لقومه: ولكني أراكم قوما تجهلون. قال هذه الكلمة، وهي كلمة عنيفة فيها شدة، لكن كانوا يستحقونها لأنه ظهر منهم العناد والاستهزاء. وقال إبراهيم عليه السلام لقومه: أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. هذه كلمات فيها شدة فيها عنف لأنه ظهر منهم العناد والاستهزاء. وفي أقوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تعنيف لمخاطبة أقوامهم لما وجدوا فيهم العناد والاستخفاف والاستهزاء بالدعوة. قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. واغلظ عليهم، قال ابن عباس: فأمره الله عز وجل بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان، وأذهب الرفق عنهم، وأذهب الرفق عنهم. في تفسير القرطبي لهذه الآية المرجع لكلام ابن عباس رضي الله عنه. أيضا في صحيح الإمام مسلم 2021 رقم الحديث عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، أكل بشماله بيده اليسرى، فقال صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر. فقال: فما رفعها إلى فيه. قال سلمة: فما رفعها إلى فيه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمره: كل بيمينك، ويقول: لا أستطيع، وهو يستطيع. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم منه العناد والاستكبار والاستهزاء والاستخفاف بالدين وبهذا الأمر النبوي. قال: لا أستطيع. قال النبي دعا عليه صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر. قال سلمة: فما رفعها إلى فيه. شلت يده، لا، لم يستطع أن يرفع مرة أخرى لأنه تكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدم معه العنف فدعا عليه. وهكذا تطبيق الصحابة رضي الله عنهم كما في صحيح البخاري: 5632 رقم الحديث. كان حذيفة رضي الله عنه بالمدائن، والي على المدائن، فاستسقى، طلب السقيا والشراب، فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه به، استخدم معه العنف، طلب ماء فأتى له الماء بقدح فيه فضة، ولا يجوز الشرب والأكل في إناء الفضة، فرماه به حذيفة وهو الوالي، رمى هذا الدهقان بهذا الإناء القدح من فضة. فقال بعد ذلك حذيفة: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهي. وفي رواية أيضا عند البخاري: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين. فانظروا هنا، فلما أصر الدهقان استعمل الغلظة والشدة معه. فإذا ظهر العناد والاستهزاء لابد من الانتصار لهذا الدين والانتقام لحرمات الله عز وجل. هذا هديه صلى الله عليه وسلم وفهم صحابته رضي الله عنهم. أيضا من فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تطبيقهم ومن اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم 442 عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال: فقال بلال بن عبد الله ولد عبد الله بن عمر قال: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا شديدا وقال له: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. قال الإمام النووي: فيه تعزير المعترض على السنة والمعارض لها رأيه، كما في شرحه لصحيح مسلم لهذا الحديث الإمام الحافظ النووي رحمه الله. قال الإمام أحمد: الناس يحتاجون إلى مدارات ورفق في الأمر بالمعروف بلا غلظة، إلا رجلا مباينا معلنا بالفسق والرداء. هذا يستخدم معه الغلظة. هذا كلام الإمام أحمد في كتاب الخلال رحمه الله، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صفحة 47. قال ابن حجر في تعليقه على قصة العربي الذي بال في المسجد، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الأول 355، قال: فيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن منه عنادا. إذا لم يكن منه عنادا فيه الرفق بالجاهل وتعليمه بما يلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن منه عناد. فإذا ظهر العناد والاستهزاء والاستكبار والاستخفاف بالدين يستخدم العنف والشدة مع الضوابط الشرعية المعلومة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم زجر من أطال الصلاة من غير مراعاة أحوال المأمومين
في صحيح البخاري عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. هكذا شدته صلى الله عليه وسلم على من تخدم بالذهب، لبس خاتم الذهب. فقد روى مسلم رقم 2090، رقم الحديث 2090 في صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه. هنا استخدم العنف معه، لأن هذا ليس من المسلمين الجدد وليس جاهلا، هو يعلم بالحكم لكن فعل هذا الفعل هذا الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدم معه الشدة، أمسك يده ونزع الخاتم من يد هذا الرجل وطرحه ورماه في الأرض. هذه عنف شدة لكنها في مكانها، لأنه صلى الله عليه وسلم آتاه الله عز وجل حكمة، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن فعله شرع في هذه وفي غيرها. فرأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. وهكذا لو استعرضنا سير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا فيها اتباع هديه صلى الله عليه وسلم. فإذا استخدم الداعية والمعلم هذه الشدة والعنف في مكانها لما ذكرناه من أسباب، إذا انتهكت حرمات الله عز وجل أو استخدامها مع من ظهر منه العناد والاستخفاف بالشرع، فهو هنا لابد من مراعاة ما يترتب على الدعوة بالشدة والعنف. فالشدة عند الانتقام لحرمات الله وإقامة الحدود، وكذلك عند ظهور عناد أو استخفاف بالدعوة أو عند مخالفة ما لم يتوقع منه ذلك. لكن إذا تأكد الداعية حدوث منكر أعظم أو ترك معروف أهم منه بسبب دعوته بالشدة، فليس له أن يلجأ إليها، فليس له أن يلجأ إلى العنف. ومن ذلك منعه صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب من قتل رأس المنافق عبد الله بن أبي بن سلول رغم استحقاقه لذلك، خوفا من أن يترتب على ذلك مفسدة أعظم. والقصة في صحيح البخاري 4905. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الأمر والنهي فإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته. لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة. كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام ابن تيمية. إذن لا بد من استخدام الرفق واللين في دعوة الناس إلا للمعاند، إلا إذا انتهكت حرمات الله، إلا في حد من حدود الله عز وجل، إلا إذا ظهر استخفاف وعناد من هذا الشخص. فهنا تستخدم العنف والغلظة بضوابطها الشرعية التي ذكرناها. يقول الشيخ بن باز رحمه الله: عليك يا عبد الله أن ترفق في دعوتك ولا تشق على الناس ولا تنفرهم من الدين ولا تنفرهم بغلظتك ولا بجهلك ولا بأسلوبك العنيف المؤذي الضار. عليك أن تكون حليما صبورا، سلس القياد، لين الكلام، طيب الكلام، حتى تؤثر في قلب أخيك وحتى تؤثر في قلب المدعو، وحتى يأنس لدعوتك ويلين لها ويتأثر بها ويثني عليك بها ويشكرك عليها. أما العنف فهو منفر لا مقرب ولا مفرق ولا جامع، كلامه رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الأول 346، وهكذا يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: قد يظن بعض الناس أن معنى الرفق أن تأتي للناس على ما يشتهون ويريدون، وليس الأمر كذلك، بل الرفق أن تيسر بالناس حسب أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن تسلك أقرب الطرق وأرفق الطرق بالناس، ولا تشق عليهم في شيء ليس عليه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. كلامه في شرحه لرياض الصالحين في المجلد الثالث 634، فلا بد من تحلي المعلم والداعية إلى الله أن يتحليا برلين والرفق مع المدعوين، هذه قاعدة عامة للدعوة. فإذا وجد الداعية استكبارا وعنادا واستهزاء، أو إذا انتهكت حرمات الله، أو ظهرت المخالفة ممن لا يتوقع منه ذلك، فلا بد من استخدام الشدة والغلظة مع مراعاة ما يترتب عليها من مفاسد، وكل ذلك مفصل من هديه صلى الله عليه وسلم. ونختم هذه المحاضرة بنصيحتين من عالمين من علماء هذه الأمة. أولهما العلامة عبد الحميد ابن باديس رحمه الله تعالى، قال: على المرء أن يبدأ في الإرشاد والهداية بأقرب الناس إليه، ثم من بعدهم على التدريج، وعندما يقوم كل واحد منا بإرشاد أهله وأقرب الناس إليه لا نلبث أن نرى الخير قد انتشر في الجميع، فمن الأسر تتركب الأمة. فعندما يعني كل واحد بأسرته ترتقي الأمة كلها بارتقاء أسرها كارتقاء أي كل بارتقاء أجزائه، فيكون المعتني بأسرته في الوقت نفسه معتنيا بأمته. كلامه في كتابه مجالس التذكير في المجلد الثاني 262، وهذه نصيحة قيمة من هذا الشيخ رحمه الله، فإنه يأمر ويحث ويوصي بأن يبدأ الإنسان في دعوته، يبدأ بأسرته، وعليه أن يرفق بهذه الأسرة، وأن يرحمها، وأن يعلمها، وأن يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر. فإذا قويت هذه الأسرة وتمسكت بدينها وبأخلاق وآداب هذا الإسلام العظيم انتشر الخير في المجتمع كله. فمن اعتنى بأسرته اعتنى بوطنه وببلده، لأنه إذا صلحت الأسر صلح المجتمع. أما النصيحة الثانية من الشيخ بن باز رحمه الله أيضا، يقول: عليك يا عبد الله أن ترفق في دعوتك ولا تشق على الناس، وينبغي أن بل يجب أن يكون الداعية على هذه الأخلاق والأوصاف العمل بدعوته، أن يكون قدوة صالحة فيما يدعو إليه، ليس ممن يدعو إلى شيء ثم يتركه وينهى عنه ثم يرتكبه، هذه حال الخاسرين، نعوذ بالله من ذلك. أما المؤمنون الرابحون فهم دعاة الحق، يعملون به وينشطون فيه ويسارعون إليه ويبتعدون عما ينهون عنه. انتهى كلامه من كتابه مجموع الفتاوى في المجلد الأول 346. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يجعلنا من الداعين إلى الله، ومن المعلمين للناس باللين والرفق، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة،
كما نسأله عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.